الله القرآن الحكيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الكلام في جريان الاستصحاب بالقسم الثاني من الأحكام الوضعية كاستصحاب الجزئية للمأمور به، وهنا صورتان، إذ قد يكون التكليف بالمركب التام منتفيا جزما، وقد يكون محتمل البقاء. الأولى ما إذا قطعنا بانتفاء الأمر بالمركب التام، كما إذا عجز الإنسان عن الإتيان بكلتا السجدتين فهو لا يمكن أن يأتي إلا بسجدة واحدة من كل ركعة، فهنا يقطع المكلف بأن لا أمر في حقه بالمركب التام. ولكن هل هناك أمر بالمركب الناقص، أي ما سوى هذه السجدة غير المقدورة؟ فهنا أفاد المحقق العراقي قدس سره أن استصحاب جزئية السورة حتى لما بعد العجز يعني أن لا أمر في حقه، لأن المفروض مقتضى كون السورة جزءان حتى في حال العجز أنه لا أمر إلا بالأمر بالسورة، والمفروض أنه غير مقدور، إذن لا أمر في حقه. ولكن هل المنظور في جزئية السورة أو السجدة الجزئية من المأمور به الأولي، أو الجزئية بمعنى الملازمة، أو الجزئية من المحصل؟ وهذه المحتملات الثلاثة بينما يقطع بارتفاعه وما ليست له حالة سابقة وما ليس موضوعا لأثر. أما الأول وهو الجزئية من المأمور به الأولي، فهذا مما يقطع بارتفاعه، إذ لا يوجد مأمور به أولي في حقه كي تكون السورة جزءا منه في حقه، فإن المأمور به الأولي منتف في حقه، أي ليس فعليا. إذن ما دام المأمور به الأولي منتفيا قطعان فجزئية السجدة منه أيضا مرتفعة قطعان، فلا وجه لي استصحابها. وإن والمحتمل الثاني الجزئية بمعنى الملازمة، أي أن الشارع يقول متى ما أمر المكلف بالمركب أمر بالسورة، فهناك ملازمة. فالجواب أن هذه الملازمة ليست لها حالة سابقة، لأن هذا هو أول الدعوة. فإن هناك نزاعان في أنه هل دائما كلما كان هناك جزئية للسورة كان هناك أمر بالمركب التام فقط أم لا، وهذا محل النزاع. فكيف يدعى أن هناك ملازمة؟ إن أمر بالمركب فهناك أمر بالسورة وإلا فلا، وهذا أول النزاع. وإن أريد بالجزئية المحتمل الثالث، فمعنى كون السورة جزءا من المأمور به، يعني جزءا من محصل الملاك، فاستصحاب الجزئية من محصل الملاك، فهذه ليست موضوعا لأثر. فإنما هو موضوع الأثار الجزء من المأمور به أو الجزء من المراد بالإرادة كما هو مسلك العراقي. أما الجزء من محصل الملاك فليس موضوعا لأثرين. فتحصل أن الجزئية المستصحبة إما مرتفعة قطعان وهي الجزئية من المأمور به الأولي، وإما ليست لها حالة سابقة وهي بمعنى الملازمة بين الأمر بالمركب والأمر بها، أو ليست موضوعا لأثرين وهي الجزئية من محصل الملاك، فلا محالة لا يجري استصحاب الجزئية، بل يجري استصحاب عدم سعة المجعول في حقه، أو تجري البراءة عن التكليف بالمركب الناقص. نأتي إلى الصورة الثانية، لو كان بقاء الأمر محتملا، الأمر بالمركب التام، كما لو فرضنا أن الإتيان بالسورة أو السجدة حرج لأنه غير مقدور، فيحتمل بقاء الأمر بالمركب تام في حقه. فهنا أفاد سيدنا قدس سره الشريف في مصباح الأصول بأن هنا استصحابين متوافقان، لأننا إن استصحبنا الأمر بالمركب التام حيث يحتمل بقاؤه تنجز عليه، وإن استصحبنا جزئية السورة من هذا المركب التام فمقتضى بقائها في حقه بقاء شنو الأمر بها، وهما متوافقان. إلا أنه ذكر كما نقلنا عنه سابقا أن جريان الأصلي في منشأ الانتزاع حاكم على جريانه في العنوان الانتزاعي، فالجاري هو استصحاب الأمر بالمركب التام لأنه منشأ انتزاع الجزئية، لا استصحاب الجزئية، وقد سبق التأمل فيه أنه على مبناه طاب في الجوار الأمير مثواه أن الأصل الحاكم على الآخر ما كان شنو؟ ما كان أصلا موضوعيا بالنسبة لأصل حكمية، والمفروض أن الجزئية ليست نسبتها للأمر بالمركب التام نسبة الحكم لموضوعه أو الأثر الشرعي لموضوعه، فعلى مبناه لا حكومة، وهو أيضا ما كان يرى الحكومة في عصر الغيبة، هذا موافق لمبنى. هذا بالنسبة إلى القسم الثاني من أقسام الحكم الوضعي. نأتي إلى القسم الثالث وهو ما خلصنا فيه إلى إمكان جعل الحكم الوضعي جعلا استقلاليا كالملكية والزوجية والرقية وما أشبه ذلك. ففي هذا القسم الثالث هل يجري الاستصحاب أم لا؟ وبعبارة أخرى، ما هي الثمرة العملية بين مسلك الشيخ الأعظم قدس سره الذي يرى أن الأحكام الوضعية حتى القسم الثالث منتزعة من الأحكام التكليفية، وبين من يرى مجعوليتها شنو استقلالا؟ فالكلام يا مولانا تارة في الكبرى وأخرى في الصغرى. أما الكبرى فالثمرة واضحة، وهي إن قلنا بأن الحكم الوضعي مجرد اعتبار أدبي كما يعبر السيد الأستاذ أو صياغة قانونية لمجموعة من الأحكام التكليفية كما يعبر السيد الشهيد، أي أن قول المولى الفقاع خمرون ليس في مقام جعل الخمرية، وإنما هو مجرد عبارة أدبية لترتيب آثار الخمر على الفقاع، فهذا مجرد صياغة ترمز إلى أحكام تكليفية أو اعتبار أدبي كما يقول الأستاذ لتهويل الأثر الإحساسي في نفس المكلف. يربالك ترى هذا خامر. فإذا كان الحكم الوضعي من هذا القبيل مجرد اعتبار أدبي فلا تجري فيه الأصول ومنها الاستصحاب، لأن مجرى الاستصحاب هو الأمر الواقعي الثبوتي، سواء كان حكما واقعيا أو ظاهريا، للاعتبارات والصياغات الأدبية. وإن قلنا بأن الحكم الوضعي بنظر الشيخ مو فقط عبارة وعنوان، وإنما يرى الشيخ أن الحكم الوضعي كالملكية والزوجية وإن كان منتزعاً من الأحكام التكليفية إلا أن له نحواً من الثبوت، وهو ما يعبر عن بالمجعول بالتبع. إذن فالمقتضي لجريان الاستصحاب موجود فيه، فهو أمر ثبوتي بالنتيجة، غاية ما في الباب لا أثر له، لأن الأثر إما العقلي وهو المنجزية والمعذرية، وموضوع المنجزية والمعذرية الحكم التكليفي لا الوضعي. وإن كان الأثر هو شرعيا فالمفروض أن الحكم التكليفي سابق عليه لا لاحق له، فكيف يكون هو موضوعا لحكم هو منتزع منه؟ فعلى مبنى الشيخ الأعظم لا يجري الاستصحاب شنو؟ بالأحكام الوضعية، بخلاف ما إذا قلنا بأن الحكم الوضعي مجعول بالاستقلال، فهو أمر ثبوتي موضوع بآثار تكليفية فيجري بلحاظه الاستصحاب. هذه الثمرة العملية الكبروية. وأما البحث في الصغرى فقد ذكر الأعلام أمثلة تنازعوا فيها، نذكرها تبعا لهم وإلا محلها في الفقه. المثال الأول ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره أن من تزوج صغيرا، هذه الزواج الصغيرة صار مشكلة علينا على الإسلام والمسلمين، من تزوج الصغيرة غير القابلة للواط ثم بلغت فهل يجري فيها استصحاب الزوجية؟ فعلى القول بالانتزاع، عفوا، فعلى القول بالجعل الاستقلالي يجري ولا إشكال. أما على القول بالانتزاع فنجري الاستصحاب في منشأ الانتزاع، أي في الحكم التكليفي. فما هو الحكم التكليفي الذي يجري بلحاظه الاستصحاب؟ هل هو جواز الاستمتاع أم هو حرمة الواط؟ فبالنسبة للجواز قالوا إن كان المنظور جواز الاستمتاع في الجملة فلا مانع من جريان شنو؟ استصحابه. وإن كان المنظور جواز الوعط فالجواز التنجيزي قطعا منتفي، لأنه لم يكن يجوز وطئها. والجواز التعليقي بأن يقال هذه الأنثى يجوز وطئها لو كانت بالغة، فبعد أن بلغت يستصحب الحكم التعليقي. لكنه يبتني على نكتة عرفية، وهي أن مورد، خلوها بأذهانكم في الاستصحاب التعليقي، مورد الاستصحاب التعليقي عند من يقول به أن يكون للحكم قيدان طوليا بعد الفراغ عن تحقق موضوعه. مثلا هذا العكاز وهو العصير العنبي، سهم متعطلين على العصير العنبي، فقالوا العصير العنبي موضوع، ولهذا الموضوع قيدان في الحكم. العصير العصير موضوع، ولهذا الموضوع قيدان طوليان، الأول العنبية والثاني الغليان. فإذا وجد القيد الأول وهو العنبية فتولد حكم مشروط، وهو هذا العصير يحرم شربه إن غلا، فإذا صار زبيبا وغلا استصحب المشروط. فهل في المقام نقول المرأتية والأنثوية موضوع أم قيد في الحكم؟ يعني هل أن الحكم الواقعي هو يجوز وطئ الإنسان إن كان أنثى وكان بالغا حتى نقول تحقق القيد الأول وهو الأنثوية وينتظر تحقق القيد الثاني، أم لا؟ أم أن الأنثوية شنو؟ هو الموضوع لأنه قيد في الحكم حتى يكون موردا للاستصحاب التعليقي. هذا بالنسبة للجواز. وأما بالنسبة للحرمة فقد يقال نستصحب الحرمة، وهذا من القسم الكلي من قسم استصحاب الكلي من القسم الثاني، لأن عندنا حرمة ثبتت قبل البلوغ، إما حرمة قصيرة أو طويلة، إما الحرمة المغيات بالبلوغ وهي فرد قصير، أو الحرمة الباقية وهي فرد طويل. فحيث نشك أن الحرمة التي كانت ثابتة قبل البلوغ هل هي من القسم القصير الذي ارتفع أو الطويل الباقي، نستصحب كلي الحرمة الجامع بينهما. ولكن كما ذكرنا سابقا، يمكن استصحاب الحرمة المشروطة بالبلوغ، وباستصحابها يقول العقل حيث تحقق البلوغ انتفت الحرمة، ويكون حاكما على استصحاب الحرمة التنجيزية التي كانت فعلية قبل البلوغ. هذا سبق الكلام فيه. هذا هو المثال الأول. عندنا مثالان صغيران يأتي الكلام عنهما: استصحاب الحجية حيث منع منه السيد الإمام في الرسائل، واستصحاب الطهارة الذي تأمل فيه السيد الأستاذ دام ظله. ثم أكو موارد صغروية أشغلوا علم الأصول بها، أنا لا أدخل فيها، أنا بحثها في الفقه. ما هي حقيقة الطهارة؟ ما هي حقيقة الصحة والفساد؟ وبحث الشيخ في الرسائل وصاحب الكفاية وغيرهما بحثا طويلا في أن الطهارة أمر واقعي أو أمر اعتباري أو أمر انتزاعي، وهي بحوث صغروية فقهية، والحمد لله رب العالمين.